الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فمع الفوائد التربوية يقول التعبير عن الفلك في قول الله تعالى وترى الفلك مواخر فيه يشي بتلبية حاسة الجمال. يعني احنا قلنا ان سورة النحل دي هتلاقي الكلام فيها عن تلبية حاسة الجمال، ان انت في حاسة عندك بترى الايه الجمال وتستشعر هذا الجمال. فين قلناها فين قبل كده؟ في اول في صدر سورة النحل، الله يفتح عليك، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا جمال ليشبع يعني رغباتنا في هذا الايه الجمال. العين بتحب الجمال، بتحب الايه الجمال. وهنا ايضا قال وترى الفلك مواخر فيه، وكما قال ايضا في آية اخرى حدائق ذات ايه ذات بهجة، وكما قال الله تبارك وتعالى من كل زوج كريم، وقال بهيج. كل دي كريم يعني ايه حسن الايه المظهر، وبهيج يبهج الايه القلوب. إذن الله عز وجل أراد ذلك سبحانه وتعالى ليبهج قلوبنا وليعلمنا بقدرته وليعلمنا بإنعامه وفضله سبحانه وتعالى. فقال هنا في قوله وترى الفلك مواخر، يبقى إيه عبر عن الرؤية، وترى الفلك مواخر فيه يعني يشي بتلبية حاسة الجمال لا بمجرد الركوب والانتقال، لا مجرد الركوب والايه والانتقال. طبعا مش اي واحد هيتدبر ومش اي واحد هيتفكر، العبد الموفق فقط ياكل ويتدبر، فلينظر الانسان الى طعامه. لكن في ناس مش عندها وقت ان هي تنظر ليه للطعام، على طول ايه بيزلط على طول. فواحد برضو نفس الكلام يركب الفلك، يركب العربيه، يركب الطياره، لا يتفكر في هذا الخلق أبدا، هو راكب وخلاص وراح لمصلحته وخلاص، لكن مش في دماغه إزاي الطيارة دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، وإزاي الإنسان ربنا خلق المواد دي وسخر الإنسان إن هو يبص للطيور وبعدين يبدأ يصنع الطيارات دي على هيئة الإيه الطيور، وإزاي تحمل هؤلاء الركاب وهذه البضائع من قطر إلى قطر. سبحان الملك. يقول وترى الفلك مواخر فيه يشي بتلبية حاسة الجمال لا بمجرد الركوب والانتقال، فهي لفتة إلى متاع الرؤية وروعتها وإلى الجمال في مظاهر الكون بجانب الضرورة والحاجة لنتملى هذا الجمال، لنتملى هذا الجمال ونستمتع به ولا نحبس أنفسنا داخل حدود الضرورات والحاجات. عندنا في يعني حاجة الإنسان، احنا بنقول لك من مقاصد الدين حفظ الايه حفظ النفس، ومن حفظ النفس ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ان لبى لنا ضرورات وحاجات وتحسينات او تحسينيات. ضرورات اللي هي الحاجة اللي انت لو مش موجودة تموت، لا تستطيع ان تعيش بدونها، ضرورات. زي مثلا ولكم فيها دفء، الانسان لو قاعد في مكان برد هيموت، فدي اسمها ايه ضروره، الاكل والشرب ده ايه ضروره. طيب وحاجات، ايه الحاجات؟ الحاجات هي الاشياء التي يحتاجها الانسان وان لم توجد وقع في حرج ومشق، وقع في حرج وايه ومشق، لكن مش هيموت. طيب وايه هي التحسينيات؟ دي المتممات بقى، المكملات. ولكم كما قال الله عز وجل وأثاثا ومتاعا إلى إيه؟ إلى حين. يعني ممكن واحد يقعد في البيت يقعد على حصير، وممكن يقعد على أنتريه مثلا، ويقعد على صالون، يقعد على كنب وكده، دي اسمها إيه؟ مكملة تحسينيات. أنا ممكن أقعد على حصير صح؟ أعيش عليها عادي خلاص؟ لكن يكون أنت فيها أثاث أكتر أو أحسن، دي اسمها إيه؟ تحسينيات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الثلاث حاجات دي، ضرورات وحاجات وتحسينيات. يبقى لابد للإنسان إن هو يتأمل أيضا في هذا الجمال الذي خلقه الله عز وجل، وهذا كلام في ظلال القرآن. يقول أيضا قول الله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يقول أي لا تضبطوا عددها ولا تبلغه طاقتكم، فضلا أن تطيقوا القيام بحقها من أداء الشكر. أنت أصلا مش عارف تعد، هتشكر انت مش عارف تعد. واحد يقول لك ايه فين؟ عد غنماتك يا ايه يا جوحة، واحدة نايمة والتاني ايه جاي ما زي ما نقوله كده. طبعا ده كلام لا يخرج الا من انسان ايه، من انسان هو اللي يقول لك احنا مش عايشين، احنا مش في حاجه، ده يعني ماشيه بالكده وخلاص. لا، ده انسان جحود ما يعرفش نعمه ربنا عليه سبحانه وتعالى. اما العبد العبد الشكور زي كما قلنا يخجل ويستحيي، يخجل وجهه ويستحيي قلبه من ان هو مش عارف يعد النعم، مش عارف يتكلم من كتر ما هو غرقان في نعم ربنا. يقول: فضلا أن تطيق القيام بحقها من أداء الشكر، وقد أتبع بذلك ما عدد من نعمه تنبيها على أن وراءها ما لا ينحصر ولا ينعد. يعني ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعض النعم، ذكر بعض النعم، وبعدين قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يعني مهما ربنا أحصى علينا من النعم أو مهما عدد علينا لن، يعني الأمر هيطول جدا. يقول: وقد أتبع بذلك ما عدد من نعمه، يعني أتبع بقوله وإن تعدوا نعمة الله ما لا تحصوها، ما عدد من نعمه تنبيها على أن وراءها ما لا ينحصر ولا ينعد. وفيه كما قال ده هذا الكلام عند الزمخشري: وفيه إيماء إلى الاستكثار من الشكر على مجمل النعم، وتعريض بفظاعة كفر من كفروا بهذا المنعم، وتغليظ التهديد لهم، وتغليظ التهديد لهم، كما في تفسير ابن عاشور. يقول أيضا: تأمل خلق الأرض على ما هي عليه حين خلقها واقفة ساكنة، لتكون مهادا ومستقرا للحيوان والنبات والأمتعة، ويتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربها. خلي بالك، ربنا خلقها قارة غير مضطربة، ليه؟ يتمكن الحيوان والناس من السعي عليها في مآربهم، والجلوس لراحاتهم، والنوم لهدوئهم، والتمكن من أعمالهم. ولو كانت رجراجة متكفئة لم يستطيعوا على ظهرها قرارا، ولا ثبت لهم عليها بناء، ولا أمكنهم عليها صناعة، ولا تجارة، ولا حراثة، ولا مصلحة. وكيف كانوا يتهنون بالعيش والأرض ترتج من تحتهم؟ واعتبر ذلك بما يصيبهم من الزلازل على قلة مكثها، كيف تصيرهم إلى ترك منازلهم والهرب عنها؟ روح ساب بيته ويجري بسرعة، خايف ان ليه؟ خايف ان البيت يقع عليه. وقد نبه الله تعالى على ذلك بقوله سبحانه: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وقوله تعالى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، جعل لكم الأرض ايه؟ قرارا. وهذا كلام في كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم. من الفوائد العلمية واللطائف قول الله تعالى: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، أتى بلفظ من التي للتبعيض ومن كل الثمرات. قال: لأن كل الثمرات لا تكون إلا في الجنة. ومن كل الثمرات، لأن كل الثمرات هتكون فين؟ هتشوف أنت كلها كلهم مجتمع فين؟ في الجنة. وإنما أنبت في الأرض بعض من كلها للتذكرة. وفيه وجه آخر، أنه قصد منها تنويع الامتنان على كل قوم بما نالهم من نعم الثمرات. ما في ناس في ثمرات معينة موجودة في بلدهم، في ناس تانية في ثمرات أخرى، وفي ناس يجبى إليه ثمرات إيه؟ كل شيء، زي مكة مثلا يجبى إليها الثمرات من كل مكان، لأن مش هينزرع فيها كل الثمار. يعني يقول أنه قصد منها تنويع الامتنان على كل قوم بما نالهم من نعم الثمرات، وإنما لم تدخل على الزرع وما عطف عليه، لأنها من الثمرات التي تنبت في كل مكان. يعني شوف ربنا ليه ينبت لكم به الزرع، ده في كل مكان زرع، والزيتون برضو ممكن يزرع في أي مكان، والنخيل والأعناب، كل ده ممكن يزرع في إيه؟ في إيه؟ لكن ومن كل الثمرات جابها إيه؟ طبعيضية، لأن ما فيش بلد هيكون فيها إيه؟ كل إيه؟ الثمرات. في بعض الثمار لا تكون موجودة إلا في بلد معين وهكذا. يقول أيضا: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أفرد الآية لوحدة المحدث عنه وهو المحدث عنه وهو الماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن إيه؟ عن الماء النازل منين؟ من السماء. قال إيه؟ لكم منه شراب، يبقى أنا هنشرب منه ماء. ومنه شجر فيه تسيمون، وفي شجر هيطلع الأنعام بترعى فيه. ينبت لكم به، يعني به هنا بالماء، عشان كده قال في الآخر إن في ذلك لآية، لأن هي آية الإيه؟ آية الماء. يعني
لوحدة المحدث عنه وهو الماء. فتوحيد الآية لأن موضع الدلالة واحد وهو الماء الذي أنزله من السماء فأخرج به كل ما ذكره من الأرض، وهو على اختلاف أنواعه لقاحه واحد وأمه واحدة، فهذا نوع واحد من إيه؟ من آيته. عايز يقول لك إن لقاح كل النباتات دي هو المية واحد بس، ها؟ كما قال الله عز وجل في سورة الرعد يسقى بإيه؟ يسقى بماء واحد. وقال الله عز وجل وجعلنا من الماء إيه؟ كل شيء حي. وفي قوله تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، دليل على أن الكلأ مباح كماء السماء. الكلأ اللي هو العشب مباح زي ما مية السماء مباحة للناس كلها، كمان الكلأ اللي موجود في أي الأراضي العامة يعني ده مباح كماء السماء، لأن الشجر على أحد الأقوال هو الكلأ، وقرنه في الآية بالماء، وأخبر أن نسيم فيه أي نرعى وفي قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فيه سؤال: التسخير عبارة عن القهر والقسر، ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر، يجوز أن يقهر فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وفي الجمادات والشمس والقمر؟ يعني ربنا يقول إيه؟ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فيقول فيه سؤال: التسخير عبارة عن القهر والقسر، ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر، يجوز أن يقهر، أظن يقهر، عين مكتوبة هنا يقهر، فلعلها يجوز أن يقهر، فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وفي الجمادات والشمس والقمر؟ يقول الجواب أن الله تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد المنقاد المطواع، فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من التدبير لفظ الإيه؟ التسخير. وقيل إن الله تعالى يحرك هذه الكواكب وهذه الحركة قسرية، فلهذا السبب ورد فيها لفظ الإيه؟ لفظ التسخير، وعايز يقول هنا إيه؟ إن التسخير ده المفروض يعني يلقى يقال على البشر، فرجع تاني يقول لك ولا يليق ذلك إلا بمن هو قادر، يعني فيه عنده قدرة، والبشر عنده إيه؟ قدرة، مثلا الحيوان عنده إيه؟ قدرة. يقول يجوز أن يقهر اللي هو المخلوق ده. طب هي المخلوقات دي مش ليها قدرة؟ يعني اللي هي عايز يقول لك إن الشمس والقمر والليل والنهار ملهاش إيه قدرة، فكيف يقال أنها مسخرة؟ فيقول فكيف يصح ذلك في الليل والنهار وفي الجمادات والشمس والقمر؟ يقول الجواب، الكلام ده عند الإمام الرازي، أن الله تعالى لما دبر هذه الأشياء على طريقة واحدة مطابقة لمصالح العباد صارت شبيهة بالعبد، يعني لما جعلها ربنا سبحانه وتعالى مسخرة للعباد كأنها زي العبد بالضبط، لها إيه؟ لها قدرة، يعني شبيهة بالعبد المنقاد المطواع، فلهذا المعنى أطلق على هذا النوع من التدبير لفظ التسخير. وقيل أن الله تعالى يحرك هذه الكواكب وهذه الحركة قسرية، فلهذا السبب ورد فيها لفظ التسخير. وعلى كل إحنا عندنا كمان ربنا سبحانه وتعالى أخبر إن الشمس إن الليل والنهار والسماء والأرض مسخرين، وكمان ربنا سبحانه وتعالى كلمها قال إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماء والأرض كانت الكلام ده أتينا إيه؟ طائعين. وربنا سبحانه وتعالى أخبر إن في جبال وحجارة بتهبط من خشية الله سبحانه وتعالى، فعلى كل شيء في هذا الكون مسخر مقهور مربوب لخدمة الإنسان لكي يعبد ربه تبارك وتعالى، فإن نجح في هذا الاختبار فهو الموفق وهو المسدد، وإن شاء الله تبارك وتعالى الجنة موعده، وإن يعني ابتعد عن ما أراده الله عز وجل منه فهو معرض للعنة الله ولناله وعقابه، نعوذ بالله من الخذلان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.